حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك. اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تلوين لما العمل يرد عليك. تفتح كتابك وتلاقيه مليان معاصي وسيئات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أمراض القلوب، معرفتنا للسبب اللي أدى لمرض القلب بتسهل علينا كتير جدا معرفة إزاي نعالج القلب. فعلا صدق ابن القيم رحمه الله لما قال إن شفاء القلوب إنما يكون بفعل أضداد أسباب مرضها. ودايما إنسان منا لازم يعرف كويس جدا إن في أسباب كتيرة جدا بتفسد القلب. يمكن من أهم وأخطر هذه الأسباب، وده عليه كلام كتير جدا من علماء التربية، انتقال المرض بالعدوى. شفت قبل كده زمان وانت في ابتدائي أو إعدادي أو انت في الجامعة، لما كان في واحد معاك كان مريض وعنده برد وانت قاعد جنبه وملازمه، كانت النتيجة إن المرض ده اتنقل ليك بالعدوى. شفتوا قبل كده حد كان عنده حد مريض بأمراض المتعلقة بالصدر ومحجوز في المستشفى، وللأسف دخل له واحد علشان يزوره خرج وهو مصاب بنفس المرض. علشان كده المريض اللي دايما بيبقى حالته صعبة شوية بيدخلوه غرفة العناية المركزة اللي كل حاجة فيها معقمة. والطفل الصغير اللي بيبقى مولود ونازل تعبان شوية أو نازل بدري شوية بيحطوه جوه الحضانة، والدكتور وهو داخل لازم يعقم ايده ويعقم كل حاجه متعلقه بيه، حتى اعزكم الله الحذاء، وهو داخل لازم يكون الامور دي كلها معقمه بحاجات معينه بمواصفات معينه. ده كله علشان المرض لا ينتقل بالعدوى. امراض القلوب بالظبط عامله زي امراض الابدان، بتنتقل دايما بالعدوى. عايز اقول ان البيئه اللي انا وضعت نفسي فيها لو اللي فيها اصحاب عندهم قسوة في القلوب، المرض ده هينتقل بالعدوى. ولو حابب في يوم من الأيام تقلب صفحات الكتب هتلاقي كتير من علمائنا اكتدوا على المعنى ده. أحد علماء التربية كان يقول صحبة أهل الصلاح تورث في القلب الصلاح، وصحبة أهل الفساد تورث فيه الفساد. والإمام المربي العالم المربي الإمام بندار رحمه الله كان يقول صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. أهل البدع دايما معرضين عن الحق، اللي صاحبهم انتقل له مرض الإعراض عن الحق ومرض قلبي عن طريق صحبة هؤلاء. والفضيل بن عياض كما نقل لنا الإمام أبو نعيم في الحلية ينقل لنا عن فضيل بن عياض رحمه الله كان يقول نظر المؤمن إلى أهل الصلاح جلاء للقلب، ونظر الرجل إلى صاحب البدعة يورث العمى. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ويجي الإمام العالم المربي محمد بن واسع رحمه الله فيقول أربع يمتن القلب: الذنب على الذنب، وكثرة محادثة النساء، ثم قال رحمه الله ومجالسة الموتى. قيل وما مجالسة الموتى؟ قال كل غني مترف أو سلطان جائر. اللي يقرب من الغني المترف اللي عنده طرف وكبر وعلو وبطر، والسلطان الجائر الظالم اللي مليء قلبه قسوة على الخلق، صحبة هؤلاء يقينا بتميت القلب كما قال الإمام محمد بن واسع. ولو حابب في يوم من الأيام تفهم المعنى ده، تفهم المعنى ده، تعرف ليه النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الطير. الحيوانات اللي عندها قسوة وقلوبها مليانة قسوة بتفترس حريصة على الدم والقتل، إحنا أمرنا وحرم علينا ان احنا ناكلها او نقترب منها. عارفين ليه؟ لان النبي كان يعلم يقينا ان امراض القلوب بتنتقل عن طريق العدوى الى اصحاب القلوب السليمه.
حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك. الحرام يوصل لها.
واللي يقلب في صفحات الكتب هيجد دايما ان علمائنا كانوا بيأكدوا على المعنى ده. احرص دايما على انك ترافق اقوام تحيا القلوب بذكرهم. بشر بن الحارث الامام العالم الفاضل المربي كان بيأكد على المعنى ده فيقول: بحسبك ان قوما موتى تحيا القلوب بذكرهم، وان قوما احياء تقسو القلوب برؤيتهم. لما سألوه في يوم من الايام: انت ليه ما بتقعدش مع اهل زمانك وحريص انك تقرأ في قصص الصحابة والتابعين والناس الصالحين؟ فقال لهم الكلمة دي: انا بقعد مع الصحابة رضي الله عنهم وسط الكتب، اقرأ عنهم واقرأ عن سيارهم. فقال: بحسبك ان قوما موتى، الناس دي ماتت، ولكن سبحان الله تحيا القلوب بذكرهم، وان قوما احياء تقسو القلوب برؤيتهم. وكان الامام المربي ابن الجوزي رحمه الله كان يقول: والمعلوم ان الطبع يسرق من خصال المخالطين، فإذا خالط الإنسان مؤثر الدنيا الجهال بالشرع سرق الطبع من خصالهم مع ما عنده منها، ولا يرى ما يقاومها ولا ما يزجره عنها، وذلك سبب الهلاك. انت قلبك أبيض زي الشمعة دي، ما يضرش حد لأنه مطفي. ولكن المشكلة لو انت في يوم من الأيام قربت من شمعة تانية واختلطت بيها، هتكون النتيجة بدون أن تشعر احترق القلب. ده بالضبط الحال مع المخلطة، رغم أن مفيش نار مفيش أي شيء، ولكن هي مسألة المجاورة. انتقل الأمر من صاحبك ليك، زي الشمعة لما قربت من الشمعة كانت النتيجة أن هي خدت منها النار. ده بالضبط اللي دايما بيحصل، ده بالضبط اللي دايما بيحصل. الطبع بينتقل من إنسان لآخر، ومرض القلب بينتقل من إنسان لآخر. ده اللي نقدر نفهم بيه ليه قاتل المائة نفس لما راح للعالم، العالم قال له: اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله سبحانه وتعالى. نقدر نفهم هو ليه قال له كده، لأن الإنسان ده كان طبعه القتل، لأن البيئة اللي حواليه كلها كانوا قتلين قتلة. يجي الإمام النووي رحمه الله يعلق على هذا الحديث فقال: استحب العلماء من هذا الحديث استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب، والبعد عن الأصحاب المساعدين له على هذه الذنوب وهذه المعاصي، ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدل التائب بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين والورعين، ومن يقتدى بهم ومن ينتفع بصحبتهم ويتأكد عليه ذلك. سبحان الله، فهمته؟ علشان كده كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان دايما بينهى أتباعه وأصحابه عن إن هم دايما يكونوا موجودين في المجازر. المجازر الأماكن اللي فيها الجزارين اللي بيتعاملوا مع الحيوانات وبيذبح وبيقتل وبيسيل الدم. فكان يقول رحمه الله: اتقوا هذه المجازر فإن لها ضراوة كضراوة الخمر. الإمام ابن الأثير رحمه الله بيعلق على هذا الكلام فبيقول: نهى الإمام أو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أماكن الذبح، لأن إلفها وإدامة النظر إليها ومشاهدة ذبح الحيوانات مما يقسي القلب ويذهب الرحمة منه. عرفتوا ليه دايما العلماء بيقولوا اختاروا البيئة اللي انتوا عايشين فيها؟ لأن أمراض القلوب بتنتقل من إنسان لإنسان ومن قلب لقلب.
بس انت فوق من غفلتك، وعمل حساب يوم آخرتك، نور بيدك سكتك وارجع إليه.
وسبحان الله، الأصل ده ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ولكن كانت المشكلة الأساسية عندنا إن إحنا كنا بنهتم بلفظ الحديث دون فقه الحديث. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمور والجلوس على جلدها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان احنا نركب على النمور، الركوب على ظهرها. ليه حرام علينا ان احنا نركب على النمور؟ سبحان الله، الإمام المناوي، الإمام العالم المربي في كتابه فيض القدير، بيقول: نهى النبي في هذا الحديث عن الركوب على ظهورها كما تركب الخيل ونحوها، أو الركوب على جلودها. كانوا زمان بيجيبوا جلد النمر كده ويحطوه على الأرض ويعودوا عليه. فالنبي نهانا إن إحنا نركبها وهي صحية أو حية، ونهانا إن إحنا نركبها أو أي على جلودها. فبيسأله الإمام المناوي: ولما العلة من وراء هذا الحكم؟ قال: لما مر من أن استعمالها يكسب القلوب هيئتها، يكسب القلوب هيئتها، ويكسب القلوب هيئة مشابهة لتلك الحيوانات من غلظ القلوب وسفك الدم والافتراس والقتل. ده مجرد بس إنك تقرب منها المرض ده انتقل من هذا الحيوان إليك. لذا قال بعض الحكماء: ثلاثة أشياء تميت القلب: مجالسة الأنذال، ومجالسة الأغنياء، ومجالسة النساء. مجالسة النساء بتجيب فتنة شهوات، مجالسة الأغنياء تعلق القلب بالدنيا، مجالسة الأنذال أصحاب الأخلاق السيئة بتميت دايما هذه القلوب. علشان كده دايما بقولك اوعى تنسى أبدا المثالين دول. الشمعة دي خدت النار من الشمعة دي، ده حال دايما القلوب لما بتنتقل إليها مثل هذه الأمور. ويجي ابن القيم رحمه الله الإمام العالم المربي الفاضل يؤكد على هذا المعنى، معنى إن مخالطة الإنسان لأصحاب مرض القلب بينتقل المرض ده إلينا. فيقول رحمه الله: وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة، وأنزلت من محنة، وعطلت من منحة، وأحلت من رزية، وأوقعت في بلية. وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل هناك أضر على الإنسان من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة تجلب له سعادة الأبد. فانظروا ما فعل الأصحاب بأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الخطة التي تكون فيها نوع من المودة في الدنيا تنقلب يوم القيامة والعياذ بالله إلى عداوة. ألم تسمعوا ربكم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني. الضلال اللي كان في قلب صاحبه انتقل هذا المرض إلى قلبه، فهو بيموت يقول: يا ريتني كنت مع النبي ما كنتش مع هذا الإنسان. ألم تسمعوا ربكم عز وجل يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال الله سبحانه في شأن خليله إبراهيم وهو يتحدث مع قومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فمن أكثر الأشياء اللي بتخلي دايما قلب الإنسان يفسد المرتضى، إنه في يوم من الأيام يضع نفسه بين أصحاب عندهم أمراض قلبية وفسدت قلوبهم، فكانت النتيجة انتقل المرض منهم إليه.
يا رب ارجع للدنيا واندم على اللي فات، اسجد وصلي وعمليك بجوارحي وعمل صالحات.
وحب الإمام المربي العالم ابن الجوزي رحمه الله طبيب القلوب يأكد لينا على المعنى ده، بس المرة دي مش كلام قاله في وسط كتبه ولكن من موقف حصل معه. فبيقول لنا ابن الجوزي رحمه الله: وكنت بفضل الله عز وجل قد رزقت قلبا طيبا، ربنا الحمد لله من علي والقلب كان طيب جدا ورقيق جدا، والقلب يعني كان حاجة جميلة جدا. فبيقول: وكنت قد رزقني الله عز وجل قلبا طيبا ومناجاة وخلوة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عارفين اللحظات اللي بيبقى فيها فتح ربنا على القلب كده؟ وبيقول: أنا كنت بشعر بهذا في وقت من الأوقات، فحضرني في مجلسي بعض أرباب المناصب ودعاني إلى طعامه، فلم أتمكن من خلافه، فوالله ذهبت إليه وأكلت منه فلقيت الشدائد ورأيت العقوبة في الحال، واستمرت هذه مدة وغضبت على قلبي وفقدت كل ما كنت أجده، فقلت: وعجبا لقد كنت في هذا كالمكره. يعني سبحان الله هو دعاني الأكل، بس لما قعدت معاه من أصحاب بقى المناصب والظلمة والفسدة، فلما قعدت معاه وأكلت عنده كل اللي كنت وجدته في قلبي من الرقة والمناجاة وحلاوة الأنس والخلوة بالله كل ده راح سبحان الله. والسبب خلطة أهل المعصية. كان ابن عباس رضي الله عنه بيأكد على المعنى ده فيقول لنا لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب. خد بالك دايما من صحبة الناس أصحاب الهوى. وكان الحسن رحمه الله يقول لا تمكن أذنيك من صاحب هوى فيمرض قلبك. قلبك يمرض. وسبحان الله. يقول بشر بن الحارث قرأت في الكتب السابقة توراة، قال الله عز وجل لموسى أو أوحى الله عز وجل إلى موسى يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء ولا تجلس معهم فلعلهم يلقون في قلبك شيئا فيرديك فيسخط الله عليك. خد بالك يا موسى من الجلوس مع هؤلاء. وكان رحمه الله الإمام جعفر بن محمد جعفر الصادق كان يقول إياكم والخصومات والجلوس مع أهل البدع وأهل الأهواء حتى لا تمرض قلوبكم وينزل النفاق فيها. يا الله يا الله. وكان عمرو بن قيس رحمه الله يقول لا تجالس صاحب زيغ حتى لا يزيغ قلبك. شفتوا الكلام؟ شفت الكلام؟ وكان عطاء بن أبي رباح رحمه الله يقول بلغني أن فيما أنزل الله عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام لا تجالسوا أهل الأهواء فيحدثوا في قلوبكم ما لم يكن فيه. دور على البيئة اللي انت عايش فيها، بص على أصحابك المحيطين بيك، لو صحابك دول من الناس اللي إذا سمعوا ذكر الله عز وجل دمعت عيونهم ورقت قلوبهم ده هيوصل ليك. علشان كده كان النبي دايما بيحثنا ان احنا نقعد في مجالس الذكر اللي فيها الناس الصالحين والناس الطيبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في شأن هؤلاء هم السعداء، هم السعداء الذين لا يشقى جالسهم، هم دول اقعد معاهم، لان الأعاذ مع دول لا يشقى ابدا 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 احد بالجلوس مع هؤلاء. شوفوا قلوب الصحابه كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عامله ازاي، ولما قعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ازاي قلوبهم تحولت لقلوب رقيقه وقلوب سليمه. حاولوا دايما تجلسوا اهل المساجد، حاولوا دايما تجلسوا العلماء، حاولوا دايما تجلسوا الصالحين، حاولوا دايما تروحوا للناس اصحاب القلوب الرقيقه علشان قلوبكم ترق، علشان قلوبكم يعني تبقى قلوب سليمة. واحذروا دايما من رفقة أهل الفساد وأهل المعصية علشان قلوبكم ما تتغيرش، علشان قلوبكم ما تفسدش. واحترس من أصحاب القلوب المريضة، لأن المرض ده هينتقل منهم إليك. اختيار الإنسان للبيئة اللي يعيش فيها بيأثر كتير جدا في قلبه. علشان كده دور دايما على البيئة اللي تقرب قلبك من ربنا سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان منا بيبقى حريص على الفرار من البيئة اللي بيبقى فيها أمراض وطاعون وأمراض مدمرة لصحة الإنسان، ففرار الإنسان من البيئة اللي أصحابها مرضى القلوب ينبغي أن يكون أشد فرارا من فراره من البيئة اللي فيها أمراض أجساد. لأن مرض الجسد إذا صبرنا عليه واحتسبنا دخلنا الجنة، وأما أمراض القلوب إذا نزلت في القلب فسد الإنسان وفسد الدنيا وفسدت آخرته، كان في الدنيا من الهالكين وفي الآخرة من الخاسرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم لنا قلوبنا وأن يصلح لنا قلوبنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البيئة الصالحة التي فيها تصلح هذه القلوب وتقترب أكثر من علام الغيوب سبحانه وتعالى. رزقني الله وإياكم قلوبا سليمة بفضله وكرمه ومنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك، اوعى الحرام يوصلها يوم الحساب تلويك لما العمل يرد عليك، افتح كتابك وتلاقيه مليان معاصي وسيئات تشهد ايديك وتقول عصيت تشهد عينيك شفت ورأيت رجلك طول رحت ومشيت أنطقنا رب المخلوقات.